بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فنكمل القراءة من كتاب المحرر لابن عبد الهادي في الحديث في كتاب البيوع، وقد وقفنا في باب الربا، في أحاديث باب الربا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال: في الميزان مثل ذلك، ولمسلم: وكذلك الميزان. متفق عليه.
نعم، هذا حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما. أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، يعني كلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يكون عامله ونائبه على منطقة خيبر، فجاءه بتمر جنيب، والجنيب هو الطيب، التمر الطيب، وقيل الصلب، وقيل هو الذي أخرج رديئه وحشفه وبقي جيده، وهو بخلاف الجمع الذي يجمع الردي مع سائر مع الحشف مع غيره، فهو عكس الحشف. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، من هذا والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. وقال: في الميزان مثل ذلك. الميزان يقابل المكتال، فالربويات إما أن تكون مطعومة كيل أو مطعومة موزونة. فالتمر يكال كيلا، والكيل وحدة حجم، والوزن الميزان وحدة وزن ثقل، فيجري فيهما الربا إذا بيع الشيء بجنسه. وبالأمس أخذنا قواعد الربا، وملخصها ثلاثة قواعد: أن الربا في البيوع على الراجح له علتان: الثمنية، وهو في الذهب والفضة، وما شابه الذهب والفضة في الثمنية، فيدخل في ذلك الأموال النقدية، الريالات، الدولارات، الجنيهات، وأيضا في الأصناف الأربعة: البر والشعير والملح والتمر. العلة فيها كونها مطعومة مكيلة أو موزونة. فهنا باع صاعا بصاع، تمر بتمر، باع صاع بصاعين والصاعين بالثلاثة، فيبيع التمر الرديء صاعين منه صاع جيد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعل. وفي حديث أبي سعيد في البخاري قال أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره يعني بعه بغير التمر ثم اشتره بثمن التمر. وإذا قال في هذا الحديث بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيما. والصاع النبوي معروف المقدار الصاع معروف المقدار وهو شيء اصطلاحي فإذا اصطلح الناس على أصواع جاز التعامل بها. والصاع النبوي قدره 5 أرطال وثلث. وبيع الجمع يعني التمر الرديء أو الخليط من التمر المجموع من التمر من الحشف ومن سائر أنواعه من أنواع مختلفة بالجنيب. وقال في الميزان مثل ذلك يعني فيما يباع وزنا. فلو بيع طعام موزون بطعام موزون مثل اللحم باللحم فيجب حينئذ أن يتساويا في الوزن. فلو جيت اللحم قلت والله هذا طيب أبا أخذ الكيلو بكيلوين لحم بلحم قلنا هذا ربا. بيع اللحم بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا ثم اشتري بالدراهم لحما آخر. وهذا الحديث حديث يتحدث عن صنف من الأصناف الستة وهو التمر. وهو دليل على قاعدة وهو أن بيع الجنس الربوي بجنس مثله يجب فيه التساوي ويحرم فيه التفاضل فيجري فيه ربا الفضل. ولا عبرة للجودة والرداءة من نفس الجنس. وهذا يقال في كل الأجناس الربوية. في الذهب لا عبرة بالذهب الرديء أو الذهب المضروب أو غيره يجب أن يتساويا في الوزن أو بعه بغير جنسه فيجوز التفاضل. أما إذا بيع ذهب بذهب فيجب فيه التساوي. وكذا التمر بالتمر وكذا الفضة بالفضة وكذا البر بالبر والشعير بالشعير وما قيس عليهما أرز بالأرز. لا يجوز أن تتبادل من نفس الجنس إلا بالتساوي. فالجنس من أنواع الربا هذه اللي ذكرت علتهم سواء كان من الثمنية أو كونه مطعوما مكيلا أو موزونا فإنه لا يباع متفاضلا مطلقا ولو تفاضلت أنواعه واختلفت. ولا يباع إلا متماثلا. والحديث أصل في مشروعية المخارج الشرعية أو ما يسمى تجوزا الحيل الشرعية. فالحيل قسمان: حيل مذمومة وهي الحيلة التي يتوصل بها إلى الحرام، فقد لعن الله تعالى اليهود فإنه لما حرمت عليهم الشحوم جملوها وأذابوها فباعوها زيتا، فلعنهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنهم استحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ولكن هذا الحديث دلنا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ناصح لأمته، فلما رأى هذا اشترى الصاع بالصاعين دله على المخرج أو نقولها تجوزا الحيلة الشرعية، فقال بع هذا بالدراهم ثم بالدراهم اشتري جنيبا. وهذا دليل على سرعة أيضا التبادل، لأن ما تأخذ صاع بصاعين، بع هذا بدراهم ثم اشتري بالدراهم هذا التمر الذي تريده. فاختلف الجنس في البيع، فعندنا عقدين منفصلين. وبهذا يكون هذا الحديث أصل في البحث عن المخارج الشرعية في المعاملات المالية المحرمة. فإذا جاءنا مثلا القرض الربوي نقول القرض الربوي حرام، طيب ما المخرج؟ المخرج أن تشتري سلعة من مالكها الذي يعني قبضها. فلو جاء الممول الذي يريد أن يمول فتملك هذه السلعة وقبضها ودخلت في ضمانه، جاز أن يبيعها بالأجل بسعر مرتفع أكثر مما اشتراها به، وهذا مخرج شرعي، وهو اللي يسمى المرابحة للآمر بالشراء. يعني هم ليسوا طرفين إنما ثلاثة أطراف، واحد يريد سلعة فيذهب إلى ممول بنك أو غير بنك فيقول اشتر لي ثم أنا أشتريها منك. ويجب أن يكون العقد منفصل، ويجب أن لا يأخذ منه التزاما ماليا كعربون ونحوه، ويجب أن يكون له خيار التراجع بحيث نضمن عدم التواطؤ على بيع ما ليس عنده أو على بيع ما لم يقبض، أو على أن تكون حيلة للربا كالعينة، دراهم بدراهم بينهما خميلة. فهذا الحديث أصل من الأصول الدالة على أن طالب العلم والفقيه والمفتي إذا عرض له منكر ويمكن أن يدل صاحبه إلى المخرج الشرعي والطريقة الشرعية الصحيحة أنه يدله عليه. بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. وفي الحديث حديث أبي سعيد إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، يعني بغير التمر، ثم اشتري التمر به. طيب هل يجوز في مثل هذه الصورة أن يبيع التمر الجمع هذا الرديء بشعير ثم بالشعير يشتري به جنيبا؟ يجوز؟ طيب وش نشترط عليهم؟
فقط التقابض.
التقابض في المجلس، لكن يجوز التفاضل ما دام مختلف الجنس. فنعيد قواعد الربا. قواعد الربا في البيوع إما أن تجتمع فيه علة ويختلف الجنس، أو تجتمع العلة والجنس مثل التمر بالتمر، أو المثال الأول أن تجتمع العلة ويختلف الجنس مثل البر والشعير أو الذهب والفضة، هما من نفس العلة الثمنية واختلف الجنس، فيجوز التفاضل وتجوز الزيادة ويحرم النسأ والتأخير، يجب التقابض. إذا اتفق الجنس والعلة وجب أمران، وجب التساوي، يعني يحرم التفاضل ويجب التقابض، يعني يحرم النساء والتأجيل. أما إذا اختلفت العلة، كان تكون أثمان بطعام أو بما ليس فيه علة الربا، مثل أثمان بتراب، أثمان بحديد، أثمان يعني سيارة ونحوه، فيجوز النسأ ويجوز التفاضل والربح ولا يجري في هذا ربا. إذن الربا قواعده يسيرة وسهلة في البيوع. وإذا استقر الدين على صاحبه في النسأ يحرم قلب الدين وزيادته مقابل التأخير كما كان يفعل أهل الجاهلية، وهذا يسمى ربا الديون. وربا الديون يدخل في كل الأموال، ليست أموال دون أموال، فأي شيء استقر في الذمة فلا يجوز فيه الزيادة بأي نوع كان ولو كان نفعا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. طيب، إذن هذا الحديث أصل من أصول البحث عن المخارج الشرعية والحلول، ولذا من دخل في بعض الأعمال يريد وضع المخارج الشرعية وتجنيب الناس عن ملابسة الحرام وتكثير الحلال وتقريبه للناس فهو على خير كثير، فهو على خير كثير. طيب، قوله وفي الميزان مثل ذلك، أي يعني الشيء الموزون يجب فيه التساوي إذا بيع بما يجب إذا بيع بجنسه. احتج بعض العلماء أن المعيار الشرعي يجب أن يستمر كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في زمن عليه الصلاة والسلام مكيلا فلا يصح بيعه إلا كيلا، وما كان موزونا لا يصح، أو معيار التساوي فيه أن يكون بالوزن. وقال ابن عبد البر إنهم أجمعوا أن ما كان أصله الوزن لا يصح أن يباع بالكيل، بخلاف ما كان أصله الكيل فإن بعضهم يجيز بيعه بالوزن. الكيل أيها الأخوة كما قلت لكم وحدة حجم، فتجد أنه مثلا له قالب معين يملاه يقول هذا كيل فيبيعه، فيختلف وزن بحسب كثافة المادة في الشعير غير البر غير الأرز، فليس دائما مثلا كالأرز مثلا في الفتوى على أنه 2.25 مثلا في تقديره، واحتياطا يقولون 3 كيلو رز صاع الصاع من الرز، يختلف تختلف أنواعه. بعض المكيلات إذا دخلته الصنعة ما استطعنا أن نبيعه بالكيل، مثل الخبز. الخبز ما هو أصله؟ أليس القمح؟ فإذا خبز وأردنا أن نبيعه بمثله ما يمكن إلا أن نطحنه ونرجعه طحين ثم، فهنا أجاز يعني بعض العلماء أن يباع بالوزن، أن يباع بوزنه. وإذا كانت المخابز الحديثة تخرج الخبز بشكل متساوي في الحجم ما في تفاوت جاز بيعه بالتماثل، بالتماثل ويكون بالعدد، يكون بالعدد. لكن الأصل أن ما معياره الكيل فإنه يباع بالكيل، وما معياره الوزن أنه يباع بالوزن، إلا عند العجز عن الكيل كان تكون دخلته الصنعة ولا يمكن أن فنلجأ إلى الوزن. طيب، من القواعد الفقهية أيها الإخوة التي يدل عليها مثل هذا الحديث العظيم أن الأخذ بالاحتياط في الربا واجب، فأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي سعيد أوه لا تفعل لا تفعل، وفي هذا الحديث قال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. ومن القواعد أن الجودة في أنواع المال الربوي بجنسه غير معتبرة، فما تجي تقول والله كيلو السكري مثلا يباع 100 ريال، وفي بعض أنواع التمور الكيلو 5 ريال، فأنا أعطيك صاعين من هذا بصاع من هذا، نقول ليس بصحيح ولا يجوز ولا أثر للتفاوت. إن أردت أن تبيع تمرا بتمر يجب فيه التماثل، يجب فيه التماثل. من القواعد وهي نص قرآني أحل الله البيع وحرم الربا. لو جاءك واحد قال يا أخي إيش الفرق بين أبيع بدراهم ثم أشتري، نفس النتيجة، ليس يقول بعض الناس إيش الفرق، تقول لنا بيع اشتري بسيارة ولا هي هي، خذ قرض فائدة 10% وهذه اشتري سلعة ثم بعها فائدة 10%. نقول أحل الله البيع وحرم الربا. هم قالوا إنما البيع مثل الربا، فرد الله عليهم بهذه القاعدة التي تفيد التسليم والاستسلام. وكما قال الطحاوي ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ربما تكلم بعض المتكلمين عن بعض الفوارق وأنه ما في فرق والاقتصاد يقوم على كذا هذا كله كلام مضطرة، هذا حلال وهذا حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لا تفعل، لماذا؟ لأنه تمر بتمر. ثم أرشده إلى المخرج وقال بيع هذا بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، انتهت القضية، المسألة سهلة، هذا بيع جائز وذلك ربا ممنوع. لماذا؟ أحل الله البيع وحرم الربا. قال النبي التمر بتمر مثلا بمثل، إذن لا تبع تمرا بتمر ولا تبع ربويا بجنسه إلا متماثلا. ومعاوضة الربوي بجنسه لا تعتبر فيه الجودة، وقد ذكرت هذا قبل قليل، لا تعتبر فيه الجودة والرداء. أحيانا بعض الناس مثلا في الدراهم يقول يا أخي أبا أعطيك خمسات جديدة مثلا، ها تو طالعة من المطبعة، وعطني القديم المهتري المستعمل، بس ترى بأخذ فرق، بل 1000 ريال بأخذ 20 ريال، يعني 980 في 1000، ما حكمه؟
طيبة طيبة لا يجوز،
حرام ربا. فالجودة والرداءة. طيب ريالات سعودية من إصدار هذا العهد بريالات سعودية قبل 20 سنة، تلقاه يبيع 50 ريال يقول ترى هذه 1000 ريال اللي لأنها نادرة، اللي يجمعون دول العملات، هذا أيضا لا يجوز لأنه نفس. طيب كيف الحيلة لجوازه؟ غير الجنس، كل أبيعك 50 100 دولار، واضح؟ هل يجوز؟
يجوز
أبيعك 100 دولار لكن بريال لا، لأنه من نفس الجنس. فإذا اختلف الجنس، اختلف الجنس جاز التفاضل ووجب التقابض جاز. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني بالتفاضل والربح إذا كان يدا بيد ما دام العلة واحدة. من المسائل أيضا تبادل الأغذية. أحيانا قد يأتي عند بعض البقالات وبعض كذا يقول تعال عندي كذا، والله عندي قديم ولا عندي كذا، قال خلاص احنا بناخذ ذا ونعطيك شيء أقل منه نشتريه منك، واضح؟ وهو من نفس الجنس، عنده مثلا بضاعة قديمة رديئة، فقال خلاص هذه كيسين وبعطيك كيس طيب، أو في الأطعمة لا يجوز لأن هذا من الربا. إلا إذا تغير الجنس. إذن الحديث أيها الإخوة ملخصه أنه يحرم بيع الربوي بجنسه متفاضلا ولو كان رديئا بجيد، ويجيز بيع الرديء بنقد أو بغير جنسه ثم شراء الجيد، وهذا من يسر الشريعة وسماحتها. نعم اللي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتري به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع.
هذان حديثان أيضا في نفس أبواب الربا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. الصبرة الكومة من الطعام التي لم تكل، مجموع من الطعام، مثل صبرة لو أتيت بعض المحلات وجدت زبرة من التمر. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعها بغير العلم بالكيل المسمى من التمر إذا بيع بجنسه. لا يعلم مكيلتها، لا يعلم كم تساوي كيلا، فلا بد أن يكيلها بالكيل المسمى يعني المعلوم. وفي حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه أنه أرسل غلامه بصاع قمح. القمح هو الذي يستخرج منه البر. فقال: بعه ثم اشتري به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك، يعني باع صاع من القمح بصاع وزيادة من الشعير. فقال له معمر: لما فعلت هذا؟ انطلق فرده، رد هذا الشعير الذي أخذته، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. فمعمر هنا جعل القمح والشعير كأنها جنس واحد. قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس مثله، يعني يختلف الشعير عن القمح. قال: إني أخاف أن يضارع، يعني أن يشابه بعضه بعضا ويشاركه في الحكم فيكون متماثلين. الحديثان، الحديث الأول نص صريح في تحريم بيع الكومة أو الصبرة من التمر غير المعلومة بالكيل اليقيني إذا بيعت بالتمر المعلوم، فلا يباع معلوم بمجهول، فلا بد من التساوي والعلم بعدم التفاضل. ومثله بيع التمر المعلوم الكيل بالصبرة غير معلومة الكيل، وكذا الحنطة، وكذا القمح، وكذا الشعير، وسائر الربويات. يجب العلم بالتساوي، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة في الربا، الجهل بالتماثل، ما أدري والله شكله زي بعض ما في ما يصلح، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كالعلم بالزيادة، فالجهل بالتساوي كالعلم بأنه يوجد زيادة وفرق وربا. فإذا كان هذا في التمر فكذا في سائر الأنواع، فلا تباع صبرة من حنطة لا يعلم مكيلتها بصبرة معلوم كيلها، ولا من الشعير ولا من الملح ولا غير ذلك، لأن الربا حينئذ حاصل. ومن القواعد الفقهية أو من المسائل قبل القواعد، أن بعض العلماء جعل القمح والشعير صنفا واحدا وجنسا واحدا وهم المالكية، فيشترط عندهم بيع بعضها ببعض بالتساوي والمماثلة. وأما مذهب الجمهور فهو التفريق، وأن القمح جنس لأنه هو البر، والشعير جنس، فإذا بيع قمح بشعير فيجوز التفاضل ويجب التقابض. ودل الحديثان على أن باب الربا مبني على الاحتياط، فمعمر بن عبد الله احتياطا رد هذا البيع، ومن القواعد أن توهم الزيادة أو الفضل كتحققه، فنعمل بالاشتباه، فإذا اشتبهنا أو ما تيقننا عدم التساوي فإن الأصل فيه التفاوت والتفاضل، فيحرم حينئذ إلى أن نعلم ذلك بالكيل، بالكيل وهو المعيار الشرعي في مثل ذلك. ولذا يعبر بعض العلماء بأن الموهوم فيما يبنى على الاحتياط كالمتحقق في الربويات، إذا ما تحققنا التساوي أو توهمنا التساوي فإن الموهوم فيما يبنى على الاحتياط كالمتحقق، فجعل الشارع الأمر الموهوم وجوده كالمتحقق إبراء للذمة وبعدا عن الشبهة. وذكرنا القاعدة أيضا أن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، أو الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فيمنع، يمنع إذا كان قال ما أدري ولا قريب من بعض ولا حول بعض، نقول لا بد من الكيل. ودل النصان على النهي عن بيع الصبرة التي لا يعلم مقدارها بالكيل، والعلة في ذلك الجهل بالتماثل. والظاهر من حديث معمر أنه أرسله ليبادل القمح بالشعير بالتساوي، فبادل صاعا بصاع وزيادة، وهذا رأي معمر وتبعه بعض العلماء عليه، ولكن الصحيح أنهما جنسان، ففعل هذا الغلام ليس بمنكر على القواعد، على القواعد العامة التي يعني رجحها العلماء. ويفهم من الحديث الثاني أن العلة في الربا هو الطعم، فكل مطعوم ربوي سواء كان مدخرا أو لا، وسبق الحديث عنه. طيب
أحسن الله.
لا تون تون. من النوازل أن المعاملات بين المزارعين والتجار قد تكون بالمقايضة، كقمح عند فلان ببر عند فلان، كقمح عند فلان بشعير عند فلان، فإذا تبادل قمحا ببر فهما جنس واحد، طيب لو كان مطحون وهذا غير مطحون فكذلك يجب التماثل، يجب التماثل بالكيل، لأن المعيار الشرعي هو الكيل. وأيضا المبادلة في المنتجات الغذائية يجب أن تراعى فيها قواعد الربا هذه، فلا يبادل جنس بمثله إلا وفق القواعد، ولا يبادل ربوي بربوي آخر من غير جنسه إلا بالتقابض، كما مرت علينا الأحاديث التي دلت على ذلك. فهذان الحديثان يؤكدان ما سبق أنه لا بد من التماثل. إذا بيع الربوي بجنسه كشعير بشعير أو بر ببر، وأن الجهل بالتساوي والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كالعلم بالتفاضل، احتياطا لباب الربا حتى لا نقع فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا ففيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواها مسلم. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. وقد روي من حديث ابن عباس وابن عمر وجابر بن سمرة رضي الله عنهم.
نعم. هذا الحديث أصل في مسألة مشهورة عند العلماء اسمها مد عجوة ودرهم بمد عجوة، وهي بيع الربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه. وفيها حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا. القلادة من الذهب، يقابلها اثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، فيها ذهب وخرز. فالربا ما هو؟ الذهب. القلادة فيها ذهب، تقابلها 12 دينارا ذهبيا، هذا ذهب. فالواجب أن تباع بمثلها وزنا، بمثلها وزنا. طيب، لكن مع القلادة خرز، أليس الخرز له قيمة من الذهب؟
بلى.
واضح؟ قال: ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا. يعني صارت القلادة الذهب الذي فيها أكثر من 12 دينار وزيادة خرز. واضح؟ إذن الآن علمنا بالتماثل ولا علمنا بالتفاضل؟
التفاضل.
الآن علمنا بالتفاضل. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. فلا بد، ليش؟ إذا فصلت طبقنا القواعد أن يكون متساويا، والفضل الزيادة يقابل غير الربوي. ولذا قالوا في مسألة مد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمدي عجوة، بيع الربوي بجنسه ومع أحدهما أو كلاهما من غير جنسه. ما هي القلادة؟ هي ما يلبس في رقبة الإنسان. لا تباع حتى تفصل، أي حتى تميز، نميز الخرز عن القلادة. وفي هذا الحديث نص أنه لا يجوز بيع الذهب مع شيء فيه ذهب حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبا، ويباع الآخر بما أراد. وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا لا يباع حنطة مع غيرها بحنطة، وكذا لا يباع شعير مع غيره بشعير. ليش؟ لأنه يشترط في بيع الشعير بالشعير التساوي، وهذا الغير يجوز فيه التفاضل، فربما أدخلنا هذا وصار حيلة على الربا، فيقول أنا أبيعك هذا مع هذا ب يعني 100 جرام من الذهب، واضح؟ وتكون هذه السلعة لا تساوي شيئا، فصار تحقق التفاضل. فإذا فصلت طبقنا قواعد هذا الباب، أنه لا بد من التساوي. واختلفوا في بعض المسائل مثل المحلى، الذهب المصنوع الذي دخلت فيه الصنعة، هل يجب فيه البيع بالتساوي أو أن الصنعة تأثرت فيه؟ الاحتياط يا إخواني أن الذهب لا يباع إلا بمثله وزنا، وإذا أردنا أن نشتري ذهبا مصنوعا فلنشتره بالريالات أو بالدراهم أو بالفضة أو بغير يعني بشيء خارج عن علة الربا، إما بطعام أو بأشياء أخرى. فإذا باع الذهب بغير جنسه كالدراهم جاز التفاضل، ولكن يجب التقابض لأنهم من نفس العلة. والحديث لم يفرق بين قليل الذهب ولا كثيره إذا كان مخلوطا بغيره، وأوجب أن يفصل حتى نطبق القواعد الشرعية. ومن القواعد الفقهية التي يستدل بها أن قليل الربا وكثيره حرام، قليله وكثيره حرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين القليل والكثير في وجوب فصل الذهب المخلوط بغيره حتى يعلم التماثل إن بيع بذهب آخر. والشرط في حل تبادل الأموال الربوية تحقق المماثلة فيها. والشبهة تعمل عمل الحقيقة في إيجاب الحرمة، فهنا إذا اختلط ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه فنعمل الاحتياط ونمنع ونوجب التفصيل. فالحديث ظاهره اشتراط التماثل في بيع الذهب المخلوط بغيره، ونص على وجوب التفصيل، ويقاس على الذهب سائر الربويات إذا خلطت إذا بيعت بجنسها ومع أحدهما من غير جنسه. وأيضا ظن التماثل لا يكفي، فلا بد من العلم بالتماثل. ويفهم من دلالة الحديث أن من شروط بيع الربويات بجنسها التقابض والتماثل، وأنها معتبرة في هذه البيوع. من الصور التي يجب مراعاتها في هذا الباب أو النوازل في بيع الذهب، احنا احيانا يباع ذهب مشغول وفيه الماس ولا فيه مجوهرات او فيه، فيكون ويباع بذهب اخر، فيأتي مثلا بسبيكة الذهب ويقول خلاص انا ابادلك السبيكة بعقد من الذهب، فنقول لا يجوز الا ان تفصل، أو يباع هذا بهذا وتلك لها قيمة أخرى إذا علمنا مقدار جرامات الذهب المشغول. من دون تلك المجوهرات الإضافية. أيضا لو بيعت الساعات، بعض الساعات فيها ذهب وتحتوي على ذهب ومكونات أخرى، إذا بيعت بذهب، أما لو بيعت بغير جنس الذهب الأمر واسع، أو بغير الجنس الربوي التي هو من قبيل الأثمان، لو كانت فضة مثلا فإنه لا تباع بفضة، لكن لو بيعت بغير جنسها جاز التفاضل، أما لو بيعت بذهب هنا مشكلة، لأننا لا نعرف حقيقة الذهب هذا المشغول أو الذهب الكائن في هذه الساعات وكم وزنه وهل يساوي قيمته. طيب الأشياء الأخرى ما الذي يقابلها؟ أيضا هذا يدخل في حديث فضالة، وتدخل في مسألة مد عجوة بدرهم، فلا بد أن يفصل إذا بيع الربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه. بيع السبائك المختلطة أو بيع الذهب اللي فيه عيار مختلف، إذا قلنا إن الذهب عيار 24 وش معناته؟
خالص.
عيار 21
مخلوط
7/8، عيار 18 3/4. الآن تبيع ذهب ومع الذهب من غير جنسه، فلا يجوز أن تبيع ما عيار 24 10 جرام ب 10 جرام عيار 18 لأنه مشغول، فهنا لا يتحقق التساوي لاختلاف المعيار حتى يفصل ويبين ويعرف. أو بع هذا بالدراهم ثم اشتري بالدراهم هذا الذهب وتخرج من المعرة. بيع الحلي أو الزينة التي تجمع بين الذهب والمواد الأخرى كالأحجار الكريمة ونحوها إذا كانت في نفس الصفقة، قلنا هذا أنه إذا بيعت بالذهب فلا بد أن تفصل ما الذي يقابل الذهب ويعرف مقداره، وما الذي يقابل الأحجار الكريمة أو المجوهرات الأخرى الألماس ونحوه، فيقال هذا 10 جرام يقابل 10 جرام وهذا الباقي يقابل هذه الزينة، أو بع هذه المجوهرات بالدراهم أو الريالات واشتري بعد ذلك السبائك. والحديث حديث فضالة يدل بجملته على بيع الربوي بجنسه وأنه يجب فيه التماثل، وإذا كان معه من غير جنسه فلا بد أن يفصل حتى يعرف مقدار ما يقابل القيمة، وأن تكون القيمة عادلة في ما سوى الجنس الآخر حتى لا يتخذ حيلة على الربا، لأنه ربما قال أنا أدخل مع هذا من غير جنسه فيكون سبب للتفاضل، فنقول حينئذ بالمنع. والحديث يدل على أهمية أكل الحلال وتجنب الحرام وشبهات الربا، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، وقد روي من حديث ابن عباس وابن عمر وجابر بن سمرة رضي الله عنهم.
خلاص
حديث
لا حديث سمرة. حديث الحسن عن سمرة محل خلاف بين العلماء في تصحيحه بسبب اختلاف العلماء، هل سمع الحسن من سمرة؟ فمن رأى أنه سمع صحح، ومن رأى أنه لم يسمع لم يصحح. والصحيح أن الحسن عن سمرة لم يسمع إلا حديث العقيقة، حديث العقيقة، و الحديث له شواهد تدل على يعني على اعتبار هذا الحديث والعمل به. ومعنى نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أي أن يكون المباع حيوانا والثمن حيوانا، فيبيع الناقة بجملين أو يبيع الشاه بخروفين أو نحو ذلك مؤجلا نسيئة، يعني البيع نسيئة. والمقصود ببيع الحيوان بالحيوان نسيئة أي يعني إذا كان كل منهما نسيئة. ولذلك استدل به العلماء على منع بيع الدين بالدين، قال أن يعني أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة إذا كان كلاهما نسيئة. يقول أنا عندي بعير، يقول الثاني أبدا أنا ببيعه أبيعك إياه إلى شهر، بعد شهر أسلمك إياه بخمس نياق أو بكذا من الحيوان أو بخمس شياه، فيبيع البعير نسيئة إلى شهر، فكلاهما مؤجل، فهذا بيع دين بدين. هذا تفسير يعني شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، فإنه قال الحديث يدل على تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إذا كان كل منهما نسيئة، وأن هذا هو محل المنع وأنه محل إجماع بين العلماء، وهو بيع الكالئ بالكالئ الذي سيأتي إن شاء الله لاحقا. أما يعني بيع الحيوان نسيئة والثمن حاضر فلا شيء فيه، وهذا جائز، أو يكون الثمن نسيئة والمثمن حاضر للتسليم فرأوا الجواز. وإن كان بعض العلماء رأى أن معنى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أي من جانب واحد، بأن يكون أحد الحيوانين نسيئة مؤخرا، لأن يقول مثلا إن بيع الدين بالدين استفدناه منها عن بيع الكالئ بالكالئ، وبيع الحيوان بالحيوان نسيئة أي أحدهما مؤخرا وليس كلاهما، والمسألة خلاف بين العلماء والخلاف معتبر. ولذا قال بعض العلماء إن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة لا يجري فيه الربا، وبعضهم قال لا بأس بالبعير النجيب بالبعيرين من حاشية الإبل نسيئة. وشيخنا كما قلنا الشيخ بن باز يقول أما إذا كان أحدهما موجودا والآخر نسيئة فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه على الصحيح، كأن يشتري ناقة بأربع شياه يعني مؤجلة. والحديث أيضا يتحدث عن البيع نسيئة وهو لا يشمل البيع الحاضر، فيجوز البيع الحاضر، أن تبيع بعير ببعيرين حاضرا، خذ هذا البعير وأعطني البعيرين، أو خذ هذه الشاة وأعطني الخروفين. وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه أن يستسلف البعير بالبعيرين من إبل الصدقة لما احتاجوا إلى شراء الإبل في غزوة من الغزوات، وهذا شراء حاضر بمؤجل، ولم نشترط التماثل، ما قلنا لا إلا مثلا بمثل، ولأن الحيوان بالحيوان يختلف، فلا تجد مثلا يعني حيوانين من بنفس المواصفات بنسبة 100%، صح ولا لا؟ هذا يختلف سمنا وهذا يختلف طولا وهذا يختلف قوة وجبروتا وغير ذلك، ففيه فوارق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يستسلف، يعني أن يشتري البعير بالبعيرين، فيأخذ الحاضر بالمؤجل المزيد. والحديث يدل على جملة من القواعد والأحكام، منها أن بيع الدين بالدين باطل، وهذا يؤكده أحاديث أخرى وهو محل إجماع، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الكالئ بالكالئ. فبيع الحيوان بالحيوان نسيئة إذا كان كلاهما نسيئة يدخل في بيع الدين بالدين. ومن القواعد أن ما أفضى إلى الحرام حرام، ويعلم هذا من جهة أن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قد يفضي إلى الربا، ولذا حرم التعامل بذلك سدا للذريعة، وقطعت الذريعة حتى لا يتخذ وسيلة إلى الوصول إلى الربا. وإذا نهي عن الشيء فالمنهي عنه يحرم فعل بعضه، فالشارع حرم ربا الفضل وربا النسيئة في بيع الجنس الربوي بجنسه، فيحرم كذلك ربا النسيئة كما هنا في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. فلو بيع جمل بجمل نسيئة قلنا حرام، لأنه كالئ بكالئ. هنا لم تبين العلة بيانا واضحا في هذا الحديث، ولكن يؤخذ من مفهوم الإشارة للحديث أن الحيوان بالحيوان من الربويات التي يشترط لها التماثل والتقابض، ولكن لم ينص على هذه العلة. فالحديث بعمومه يشمل بيع الحيوان بالحيوان من جنسه كبعير ببعير، أو من غير جنسه كبعير ببقرة، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على عدم اعتبار ذلك في الربويات. ويمكن الاستفادة من هذا النص بالتنبيه على بعض النوازل في مبادلات الحيوانات بمثلها في المزادات مثلا، فيزاودون على حيوانات ليست حاضرة، فتباع بعض الحيوانات بحيوانات أخرى بإبل أخرى لكن ليست حاضرة، تسلم بعد حين. فنقول هذا محل نهي، لأنه بيع حيوان بحيوان نسيئة. مبادلة المواشي بالصفقات الكبيرة مع تأجيل تسليم تلك الصفقات إذا كانت مقايضة، يعني حيوانات بحيوانات، أيضا ممنوع. طيب ما هو الجائز؟ الجائز أن نتحول إلى غيرها، فيكون تباع بالدراهم وبالدراهم تشترى هذه البهائم، أو تشترى في الذمة بالدراهم ثم بعد ذلك تسلم، ولا يكون العوض والمعوض أو الثمن والمثمن كلاهما من الحيوانات. فالحديث دل على النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ويؤكد على النهي على النساء في بعض الربويات على اعتبار أن النساء يعني بالعوض والمعوض كلاهما، وأن هذا محل إجماع لأنه من باب بيع الدين بالدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود. وروى الإمام أحمد نحوه من رواية عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما ورجال إسناده رجال الصحيح. وعن القاسم عن أبي أمامة رضي
الله عنه. حديث نافع عن ابن عمر في النهي عن بيع العينة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر يعني كناية عن الحرث ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد من رواية عطاء عن ابن عمر ورجاله رجال الصحيح. تبايعتم بالعينة، العينة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريها ممن باعها له بثمن حاضر، فعنده سيارة فيبيع السيارة بالتقسيط لفلان بمائة ألف ثم يقول أشتريها منك الآن حاضرا بثمانين ألف. فالحقيقة أن هذا الرجل أعطى هذا الرجل ثمانين ألف ووجبت له في الذمة مائة ألف مقسطة، أليس هذا هو الربا؟
بل
هذا هو الربا، وهو صريح فيما إذا كان العلاقة ثنائية. طيب فيه عينة ثلاثية؟ نعم، إذا كان هناك التواطؤ مثل أصحاب المعارض بالسيارات يتواطؤون مع بعض البنوك فيقول هذا المعرض في سيارة يشتريها البنك من المعرض بالكاش فيتملكها البنك ثم يبيعها على العميل نسيئة، يشتريها البنك من المعرض ثمانين ألف ويبيعها على الزبون بمائة ألف مقسطة ثم يأتي يريد أن يبيعها بالسوق، السوق إذا أخرجت السيارة تباع مثلا ثمان وسبعين ألف، يقول صاحب المعرض أنا أعطيك ثمانين تسعة وسبعين ألف أزيدك أكثر من السوق، هل سيبيع ولا لا وهو بحاجة نقد؟
سيبيع.
ثم صاحب المعرض يبيعها على البنك بثمانين والبنك يبيع على الزبون رقم اثنين ثم الزبون يبيعها على صاحب المعرض وهكذا خمسين مرة تدور بين البنك وصاحب المعرض والزبائن لن يجدوا من يشتريها منهم خارج المعرض بمثل هذا السعر، إغراء يعني، يطلعها برا قالوا 78 75 لكن صاحب المعرض على طول يعطيه نقص 500 ريال ولا نقص 1000 ريال يرغبه في البيع. فهذه عينة ثلاثية وقد تكون رباعية وقد تكون خماسية بحسب التواطؤ والاتفاق. فالعينة من العين وهو النقد، وهي أن يبيع الإنسان السلعة إلى أجل ثم يشتريها بالعين يعني بالنقد. قال وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، حمل هذا على الاشتغال بالحرث والزرع في زمن يتعين فيه الجهاد في سبيل الله فيتركون الجهاد وينشغلون بالدنيا وبزروعهم وحرثهم ولا يلبون مقتضى الشارع في الاستجابة للجهاد إذا قام به طبعا ولي الأمر، لأن الجهاد يكون بإذن ودعوة ولي الأمر، لأنه من الأحكام السلطانية. وتركتم الجهاد أي فعله، وزهدتم فيه ورضيتم بالزرع، سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا أي صغارا ومسكنة، واحتقركم الآخرون بسبب ترككم لهذا الواجب الشرعي. فمن باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بأقل مما باعها منه نقدا ممن يعني باعها عليه فقد وقع في العينة، وهذا محرم عند جمهور أهل العلم. وأجاز هذه الصورة الشافعي بناء على الصورة الظاهرية من العقد دون الدخول في المقاصد، دون الدخول في المقاصد، وإنما بناها على ظاهر الصيغ. فالعينة حيلة على الربا، وكما قال بعضهم دراهم بدراهم بينهما خميلة، دراهم بدراهم بينهما سيارة، وقال بعض السلف يخادعون الله كما يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر من بابه لكان أهون. يعني لا تفعل هذه الحيلة حتى تقع في المنكر، لعلنا إن شاء الله نكمل بعد الصلاة.